الإسرائيلي. وفي هذا الإطار تشهد مدينة قم المقدسة حملة شعبية واسعة لجمعي هذه التبرعات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون وفي قطاع غزة وأيضا في لبنان، يعني من إثر العدوان الإسرائيلي على حملاته المستمرة العدوانية والوحشية، يعني منذ أسابيع في كل محافظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت حملات تبرعية، تبرعت طبعا لأهالي غزة وأيضا إلى أهالي لبنان. وأنا في حرم السيدة معصومة بنت الإمام موسى الكاظم في صحن الإمام الرضا، التي أيضا تشهد حملات تبرعية في هذا المكان طبعا تضامنا مع أهالي غزة وأيضا إلى أهالي لبنان. معي الآن أحد المسؤولين لهذا البرنامج لجمع التبرعات والحملات التبرعية لأهالي قوم المقدسة، فأرحب به السيد أسد الله. أهلا ومرحبا بكم.
هذا الاجتماع في الحرم المطهر السيدة معصومة، هذا الاجتماع الكبير والضخم، والشعب الإيراني الشريف في قم من أجل مساعدة الشعب المظلوم في لبنان وفي غزة. إن شاء الله يكون هذا تجمع ذهبي، إن شاء الله جميع الذين يزورون هنا زائرين بأن يشتركوا في هذا الاجتماع ويكون ذهبي، ونستطيع الأخوات والأشقاء الأعزاء الذين يقدمون الذهب للشعب العزيز في لبنان وفي غزة.
هذا يعني المراسم تجسيدا لمعاني الأخوة والتفاني الإنساني، وطبعا المشاركون ينددون بالأعمال للاحتلال الصهيوني ويعتبرون أنه انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية.
أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ملخصا ميدانيا تضمن حصيلة الخسائر الإسرائيلية التي رصدتها المقاومة منذ بدء الغزو البري ومجريات المواجهات عند المحاور المختلفة. وأكد البيان مقتل أكثر من 95 وإصابة 900 آخرين من الضباط والجنود، وكذلك تدمير 42 دبابة ميركافا وأربع جرافات عسكرية وآليتيها مر وآلية مدرعة وناقلة جند. كما أكد البيان إسقاط 30 مسيرات من نوع هرمز 450 ومسيرتين من نوع هرمز 900، لافتا إلى أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2867 شهيدا و13,047 جريحا منذ بدء العدوان على لبنان. هذا وجدد الكيان الإسرائيلي غارته على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، حيث شنت طائرته الحربية 14 غارة متتالية منذ منتصف الليل حسب ما أكدت مصادر إعلامية. من جهة أخرى، قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن بلاده سجلت منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي 172 شهيدا من الطواقم الطبية، كما أن العدوان سبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة. وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الوضع الصحي شمال قطاع غزة بالمروع، داعيا لحماية المستشفيات والالتزام بالقانون الدولي. ودان غيبريسوس هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان الذي استهدف طاقم المستشفى وحرق مخزن الأدوية وتدمير محطة تحلية المياه وخزنة الماء بالمستشفى، وعرض بل عرض حياة المرضى لخطر جسيم. ويواصل جيش الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا عدوانه على غزة والمستمر منذ أكثر من عام، حيث يستهدف المستشفيات والبنايات والأبراج والمنازل ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانين مختلفين مهاجمتها لهدفين في وسط وجنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير. وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت أمس الخميس أيضا عن 5 عمليات في فلسطين المحتلة، مستهدفة الجولان السوري المحتل مرتين وهدفين في شمال فلسطين المحتلة وهدفا عسكريا في جنوبها. وبذلك بلغ مجموع عمليات المقاومة العراقية 7 عمليات في اليوم الواحد، وهي المرة الأولى منذ بداية حرب الإبادة على غزة، ما يؤكد على النهج التصاعدي الذي تسلكه المقاومة العراقية للضغط على الاحتلال لوقف حربه على لبنان وغزة. إلى العناوين. إيران تؤكد أن ردها على العدوان الإسرائيلي حتمي وسيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. الصحة العالمية تقول إن الوضع الصحي في شمال غزة مراوع وتدعو لحماية المستشفيات. المقاومة العراقية تواصل عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ 7 عمليات في يوم واحد. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نسير معا في التعرف على فقرات دعاء السمات الشريف بما ورثناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين من نصوص تبين لنا ذلك، وكما فصلها أيضا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف. وهذا مقطع آخر يبتدئ التوسل بوسيلة أخرى وإن ذكرت في المقاطع السابقة، فالتوسل بالاسم العظيم الأعظم مر في التوسل الأول الذي ابتدأ الدعاء به، والتوسل بالمجد الإلهي مر في التوسل السابع، ولكنهما يتكرران معا في هذا التوسل، إلا أن فيه فرق، فهو يشابه التوسل السابق بأنه يتكلم عن وصال إلهي ينظر به الله سبحانه إلى عباده. وفي التوسل السابق تحدثت الفقرات عن ذلك، ولكنها خصصت الكلام بموسى عليه السلام دون غيره. أما في هذا التوسل فالفقرات تتحدث عن وصال إلهي مع عدة من أنبيائه وفي أماكن مختلفة. وباعتبار أن حديثنا السابق الذي مر تناول الفقرة الأولى، لذا سوف يكون حديثنا في هذا اللقاء عن معنى هذه الفقرة ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف، أي وبمجدك الذي تجليت به لإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف. ومعنى من قبل أي من قبل موسى وهارون عليهما السلام. وفيه إشارة إلى قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ومعنى رشده هو الفهم والبصيرة كما تشير إليه بعض الآيات المباركة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أما معنى الخلة التي وصف إبراهيم بها فقد فسرتها جملة من الروايات، ففي تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام أول من حول له الرمل دقيق، وذلك أنه قصد صديقا له بمصر في قرص طعام فلم يجده في منزله، فكره أن يرجع بالجمل خاليا فملأ جرابه رملا، فلما دخل منزله خلى بين الجمل وسار استيحاء منها ودخل البيت ونام، وفتحت سارة وإذا بدقيق أجود ما يكون، فخبزت وقدمت إليه طعاما طيبا، فقال إبراهيم عليه السلام من أين لك هذا؟ فقالت من الدقيق الذي حملته من خليلك المصري، فقال أما أنه من خليلي وليس بمصري فلذلك أعطي الخلة، فشكر الله وحمده وأكل. ومعنى مسجد الخيف يقال الخيف والخيف كما يستفاد من كتب العلماء. قال الشيخ عباس القمي في كتابه سفينة البحار الخيف من حضر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وإنما سمي مسجد منى بالخيف لأنه بني في خيف الجبل، والأصل مسجد خيف منى فخفف بالحذف. روي عن هذا المسجد أنه صلى فيه 1000 نبي، فيستحب فيه 6 ركعات في أصل الصومعة كما تذكر ذلك الروايات الشريفة. أما هذه الفقرة من الدعاء الشريف فإنها تكشف لنا عن وصال إلهي مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. إن مسجد الخيف تشرف بهذا الوصال بين جبار السماوات والأرض وبين عبده إبراهيم، وهذا المعنى هو الذي يؤيد الرواية السابقة التي أخبرتنا أن مسجد الخيف صلى فيه 1000 نبي و والصلاة هي معراج المؤمن، هي وصال المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. هذه الفقرات تبين لنا أن هذه الأماكن نالت الشرف والذكر والتأكيد عليها، لأنها كانت ظرفا ومحلا جمعت فيه الوصلة الإلهية مع عباده، وكان لهم بهذا الوصال شرف التوجه الإلهي إليهم، أن الله سبحانه وتعالى نظر إليهم فشرفت هذه النظرة هذا المكان فكان مباركا، لذا يقدم في الذكر ويستحب فيه أن تقام العبادات والطاعات والصلوات كما نقلنا في رواية سابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العالم الافتراضي،
الفرص والتحديات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم الافتراضي، الفرص والتحديات،
والذي سنتناول فيه الأبعاد المختلفة التي أحدثتها ثورة الاتصالات والمعلومات في حياتنا اليومية وواقعنا الفردي والاجتماعي. حلقتنا هذه فاهتمامنا سيتركز على ما يحدثه استخدام شبكة الإنترنت المفرط من تحولات في البنية الإدراكية والنفسية والسلوكية، دون أن نبخس بالطبع المحاسن العديدة للحضارة الرقمية المعلوماتية والتواصلية الجديدة التي باتت تستند إلى إنجازاتها معظم المجتمعات المتقدمة علميا وتقنيا، أو التي أنجزت خطوات كبيرة لتقليص فجوتها مع العالم المتقدم.
أيها الأعزاء، لم تمر البشرية على امتداد تاريخها بمرحلة تحول اجتماعية ونفسية مثل تلك التي تعيشها منذ بداية ثورة التواصل الرقمي. فالرغبات والمخاوف، السخط والفرح، الإحباط والأمل وغيرها من المشاعر لم تعد مجرد بوح خاص بين أشخاص يثقون ببعضهم البعض، وقد أصبح الأفراد يشاركون على منصات التواصل أدق تفاصيل مشاعرهم مع الجميع، إلى الحد الذي تستطيع معه أن ترسم صورة ذهنية في غاية الدقة عن شخصياتهم.
هذا النوع من التواصل الإنساني الجديد أعزائنا الكرام فتح لدى المهتمين والمختصين آفاقا كبيرة ومثيرة للاهتمام، وبلور علما جديدا لدراسته يسمى بعلم النفس الافتراضي أو السايبري، وهو يعنى بدراسة التأثيرات النفسية التي يتركها الفضاء الافتراضي على الإنسان بكل تعقيداته، ومن بين ذلك تفاعل الفرد مع الأفراد والجماعات عبر الشبكة، وكما يعنى هذا العلم بفهم التطابق والفوارق إن وجدت بين أنماط السلوك في الواقع وأنماط السلوك في العالم الرقمي.
ويتناول علم النفس الافتراضي أو السايبري سلوكيات الأطفال والمراهقين بشكل خاص، لأنهم أكثر الفئات تأثرا وتأثيرا بفضاء الإنترنت، ويدرس قضايا مثل الهوية عبر الإنترنت، أنماط الشخصية في عالم السايبر، الإدمان على الأجهزة والألعاب الإلكترونية، الواقع الافتراضي، والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
العالم الافتراضي،
الفرص والتحديات،
كيف نتسلح بالوعي والمهارات اللازمة للانتفاع بأحدث المعلومات والكم الهائل من الخزين المعلوماتي الذي يوفره العالم الافتراضي، والحديث عن تقليل مخاطره. تابعونا عبر برنامج العالم الافتراضي، الفرص والتحديات.
أعزائي الأفاضل، في إطار الحديث عن الأبعاد النفسية والسلوكية للاستخدام المفرط للعالم الرقمي، ينبغي التأكيد أنه رغم إشكالية العزلة التي يخلقها العالم الافتراضي عن المجتمع الواقعي، إلا أن العالم الافتراضي يحفل بالإيجابيات أيضا، خصوصا لصالح أولئك الذين يجدون صعوبة في التواصل مع مجتمعهم الحقيقي.
فقد وجدت دراسة قام بها باحثون أستراليون تحت عنوان وجها لوجه أم فيسبوك، أن هنالك نوعا إيجابيا من التواصل الاجتماعي يحدث في المنصات الإلكترونية، يتمثل في الشعور بالانتماء النفسي والترابط الاجتماعي لدى مستخدمي هذه المنصات عند تواصلهم مع أصدقائهم، وارتبط هذا الشعور بانخفاض ملحوظ في مستويات القلق والاكتئاب لديهم.
وفي المقابل هنالك قلق مشابه، وهو أن يشعر مستخدمون آخرون بالافتقاد نتيجة توغلهم المتزايد في عالمهم الرقمي، ويقصد بالافتقاد هو أن يظل الشخص في حالة تحديث مستمرة لتفاصيل حياته لكي لا يتم نسيانه وتهميشه من قبل متابعيه على منصات التواصل.
ومن هنا تحدث أحد الكتاب عن شبح النسيان الذي يلاحق المدمنين على زيارة مواقع التواصل الاجتماعي بما يوصف بالتخوف السايبيري، أن ينساك الناس لكونك غائبا عن محيطهم الافتراضي.
هناك إشكالية أخرى تشير إليها الكاتبة والباحثة سوزان غرينفيلد، حيث تقول إن إحدى معضلات العالم الافتراضي تتبدى في كونه عالما موازيا للعالم الحقيقي، الأمر الذي ينشئ فصاما يفصل بين ذات المستخدم الرقمي الحقيقية وذاته المتخيلة، يمتد إلى فصام آخر بين الأخلاق الواقعية والافتراضية، وربما في الأمر متسع لكثير من أنواع الفصام والكلام للباحثة غرينفيلد.
ويشير الكاتب الأمريكي البريطاني أندرو كين إلى معضلة تتعلق بتكريس مواقع التواصل لما يسميه بالنرجسية الرقمية والرغبة في التعبير عن الذات وإبرازها بدلا من التعرف على العالم.
في نفس السياق يقول الكاتب والباحث اللبناني توني صغبيني إن مواقع التواصل تدفعنا لتركيز الجزء الأكبر من انتباهنا على أنفسنا، فيما هو في الظاهر يدفعنا للعكس نحو إقامة علاقات مع الآخرين، إنه مرآة تتنكر على أنها نافذة.
ويكفي القيام بجولة سريعة في فضاء منصات التواصل الاجتماعي لاكتشاف كيف يحاول النرجسيون صناعة واقع يصب في صالح الحفاظ على الصورة التي كونوها عن أنفسهم ويريدون تثبيتها في عقول الأشخاص المحيطين بهم.
أعزائنا الكرام، نحييكم من جديد. لازلنا نتحدث عن التأثيرات النفسية والسلوكية للعالم الافتراضي، حيث يشير باحثون وخبراء في الطب النفسي إلى موضوع التنمر في العالم الافتراضي، وذلك لأن الإنترنت يوفر للغوغاء فرصة عدم الكشف عن الهوية، ومن ثم الفرصة للتصرف بطريقة مخزية أكثر مما قد يفعل المرء عند التعامل شخصيا.
وقد أظهرت دراسة بورنارل ووود عن أن العالم العالم الإلكتروني يضيف قدراً إضافياً من إلغاء الضوابط الأخلاقية الداخلية التي تحول دون قيام مستخدمي هذا العالم بالسلوك المشين.
في النهاية يجب طرح سؤالنا الأهم، وهو هل يساعدنا وعينا بكل هذا على تجنب الآثار السلبية للعالم الافتراضي وتحجيمها في حياتنا؟ أم إننا نحتاج مع الوعي إلى شيء من التقنين وإعادة ترتيب أوقاتنا ومساحتنا من الخصوصية داخل هذا السرداب الإلكتروني؟
نترككم عند التأمل والتفكير عن الإجابات الصحيحة، لنتطرق إلى تأثيرات نفسية وسلوكية أخرى للعالم الافتراضي، وهذه المرة على فئة الأطفال والمراهقين.
حتى ذلك الوقت نستودعكم الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت مدك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما
كنت لأختار سواه بين الأمصار.
وطني وطني وطني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا، إمام قلوبنا، سيد قلوبنا، أبي القاسم محمد، وعلى آله الأبرار الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين سيد الوصيين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: قانعة نفسه. تراه قانعة نفسه، فالتقي يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له. التقي يعرف أن الله تعالى حكيم، يضع الأمور في مواضعها، يهتم بخلقه، يرعى خلقه، يدير شؤون خلقه مع حكمته. فإذا على أنفسنا أن تقنع. من يعرف حكمة الله في قدرته، ومن يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في تقسيمه للأرزاق سيكون قانعا، ومن لا يعرف لن يكون قانعا. أنا أثق بالله عز وجل، فسأسعى، والله تعالى لن يتركني ولن يترك عباده إلا إذا ترك العباد أنفسهم بعيدا عن الحكمة والصواب. هذا من جهة. من جهة أخرى، التقي ينظر إلى غايته الأساسية وهي الآخرة، يريد تحقيق رضا الله سبحانه في الدنيا وتحقيق رضا الله سبحانه في الآخرة. ما دام الهدف هو في الآخرة، فلماذا هذا الطمع في هذه الدنيا؟ قانعة نفسه. وقد مر أمثال هذا الكلام في حلقات سابقة. أيها الإخوة والأخوات، عليكم بالسعي وعلى الله تعالى بالرزق، لكن إذا قسم الله تعالى لكم رزقا فاقنعوا به واسعى. إن أردت غيره اسعى، لكن ضمن القناعة. لا تكن طامعا ولا مؤملا، اسعى والله تعالى ييسر ما فيه الخير والصلاح. هذا لا يعني أن يكون الإنسان في بيته مقعدا وينتظر رزقه، هذا لا يعني هذا. اسعى يا عبدي حتى أسعى معك. ثم يقول عليه السلام: منزورا أكله. المنزور أي القليل. فالإنسان التقي لا يكثر من الطعام، بل يعيش ضمن حاجته. والإكثار من الطعام لا يعني الحاجة، بل يعني البطر. أيها الإخوة والأخوات، الأكل الكثير يذهب الفطنة، كثرة الأكل تزيل الرقة وتحدث القسوة، كثرة الأكل تحدث الكسل، كثرة الأكل تحدث النسيان إلى آخره. إن المشاكل مع كثرة الأكل كثيرة، ويمكن أن ترجع إلى أهل الاختصاص في عالم التغذية وفي عالم الصحة. اسألوهم عن كثرة الأكل ومضارها، وعن قلة الأكل ومحاسنها. كم من إنسان يكثر من الأكل فيكثر من النوم، إذا أريد منه أن يقوم بعمل فهو كسول، ثم إذا أريد أن يتذكر شيئا ما فإن ذهنه لا يستطيع أن يتذكر. إذن أحد أسباب النسيان كثرة الأكل، وخصوصا إذا كان الأكل من المآكل الدسمة. ومن ثم يقال إن ذهاب الفطنة والنجابة والذكاء من أهم أسباب هذا، وليس السبب الوحيد، هو من أهم الأسباب كثرة الأكل. وفي مجتمعاتنا في العرف العام يمدح الإنسان إذا كان قليل الأكل. التقي يريد أن يكون مع الله سبحانه، وهو يعرف أنه لو أكثر من الأكل فلن يستيقظ في ليله ليصلي لله. هذا أحد أسباب الكسل عن صلاة الليل، كثرة الأكل. فإنه يريد أن ينام ليساعد جهازه الهضمي، كي يحسن هذا الجهاز المتعب المنهك، كي يحسن عملية الهضم. مع كثرة الأكل ومع دسومة الأكل هذا الجهاز سينهك وسيرهق، فكيف يستيقظ هذا الإنسان ليصلي في الليل؟ بل كيف يستيقظ ليصلي الواجب، ليصلي صلاة الصبح؟ ثم عندما يستيقظ ويريد أن يذهب إلى عمله فهو متثاقل، يكون متثاقلا تعبا نعسا. أما التقي فقليل الأكل حتى يستطيع أن يعبد ربه سبحانه عبادة صالحة. ثم ماذا يجني من الطعام من كثرته؟ التعب، المرض وما شاكل ذلك. قارن بين شخصين، بين كثير الأكل وقليله، واطلب منهما عملا رياضيا، ماذا تجد؟ أن قليل الأكل أنشط. هذا لا يعني أن لا يأكل، بل يعني أن يأكل باعتدال. وهنا أذكر الإخوة والأخوات بأن في الشريعة آداب، وعلينا أن نتعلمها، التي منها أن لا يخرج المفطر صباحا من بيته إلا بعد أن يأكل شيئا. على سبيل المثال، البعض منا يريد نظاما غذائيا معينا، أو ما يسمى بالأجنبي بالرجيم، يريد نظاما غذائيا معينا فيبقى صباحه بدون أكل، وهذا خطأ. من آداب الأكل في الإسلام أن يأكل قبل أن يخرج، أن يأكل قبل أن ينام. نعم، أن لا يكون أكله قبل النوم مزعجا، وأن لا يكون كثيرا. إذن هنالك آداب، أن يأكل من نوع واحد مثلا، أن لا يكثر الأنواع وما شاكل ذلك. ليس المطلوب أن نجتنب عن الطعام، لكن المطلوب أن نكون في أكلنا معتدلين. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: سهلا أمره. ترى التقي سهلا أمره، فالتقي لا يكلف أحدا بما يشق عليه، ولا يتكلف لأحد، مكتفيا من الدنيا بالقليل. وهنالك أشخاص يكونون على كرسيهم وتبدأ طلباتهم: يا فلان أحضر لي ماء لأشرب، يا فلان أحضر لي الطعام الفلاني، يا فلان أحضر لي هذا المنديل، يا فلان يا فلان يا فلان، وتبدأ طلباته قد تنتهي وقد لا تنتهي. التقي أمره سهل، فلا يطلب إلا مع الضرورة، لا تكن متطلبة. ثانيا، التقي لا يتكلف، أيضا أمره سهل فلا يتكلف. بمعنى شخص جاءه زائر، يقوم هذا الإنسان صاحب البيت بأمر فوق طاقته، بما يصعب عليه فعله. قد يأتيني ضيف في لحظة حرجة، لا تكون العائلة جاهزة لإحضار الطعام أو لتجهيزه. التقي لا يزعج عياله، لا يقول لهم قوموا إلى صنع الطعام. على سبيل المثال، هو لماذا يتكلف؟ لدي في البيت لبنة فلأقدم لهذا الضيف لبنة. والتقي يقبل بما يقدم إليه. وقد روي أن شخصا كان يأكل عند أناس، وذكر أن هذا الشخص عابد زاهد غير متكلف. طبعا أتحدث عن مضمون الرواية مع بعض التحوير للفائدة. في أثناء الطعام، وكان يقبل بما وجد أمامه، وكان ما وجد أمامه متواضع، لكن نفسه كانت قانعة فأمره سهل. في هذه الأثناء طلب مثلا فلأقل ملحا، والملح لم يكن موجودا، كان هذا الرجل صاحب البيت يفتقد إلى المال فلم يشتري الملح على سبيل المثال. فطلب الضيف ملحا، فأرسل صاحب البيت، باع شيئا من بيته ليشتري الملح. انتهى الطعام، الضيف أو الزائر قال الحمد لله لقد اقتنعت نفسي بما كان حاضرا. قال له صاحب البيت كيف تقتنع بهذا وأنا قد بعت الشيء الفلاني لإحضار الملح لك، مع أن الشيء الفلاني هو زهيد. إذن فليكن أمرنا سهلا لنكون من المتقين. هذا صعب أيها الإخوة والأخوات، لكن مع الله تهون الأمور وتصبح جميلة حلوة. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
القلود يرد دمار
حزني قنوت يا الله يا
صبرني
من معطل سنين وعدا حبك يحررني من معطي من جرح ودماء لطفك يغيرني
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. إيران تؤكد أن ردها على العدوان الإسرائيلي حتمي وسيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. حزب الله يعلن مقتل وإصابة 1000 عسكري إسرائيلي وتدمير 50 دبابة وآلية منذ بدء الغزو البري على لبنان. المقاومة العراقية تواصل عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ 7 عمليات في يوم واحد. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بشكل أعمى وغير عقلاني كنظام منهار، محذرا من أن رد إيران سيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. وفي كلمة له من مدينة شيراز حيث الملتقى الثاني لشهداء محافظة فارس، أشار اللواء السلامي إلى أن الكيان الإسرائيلي يظن أن بمقدوره تغيير موازين القوى في المنطقة عبر إطلاق 7 صواريخ، وأضاف أن هذه المرة أخطأوا أيضا وسيرون ردنا الذي سيتجاوز كل التصورات، لافتا إلى أن إسرائيل شهدت كيف انهارت دفاعاتها الجوية في عملية الوعد الصادق 2. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي حتمي، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من 40 عاما لم نترك أي اعتداء بلا رد. وفيما يخص حرب الاحتلال على لبنان قال إن إسرائيل ظنت أنها قضت على حزب الله بشهادة السيد حسن نصر الله وباقي القادة المقاومين، لكن حزب الله أصبح حاليا أقوى من الماضي. كما أشار العميد فدوي إلى أن هجمات حزب الله على الصهاينة باتت أكثر كثافة سواء في الجبهة البرية أو الساحة الجوية. أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ملخصا ميدانيا تضمن حصيلة الخسائر الإسرائيلية